ما عليهم بسببها بعض الطيبات. وإذا كان نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعث بأن يكون جميع عمله وأحكامه في الغالب عملا بالتوراة، ولا يجب إلا أن يحدد لهم بعض ما حرم عليهم بسبب ذنوبهم، كما سيأتي بقوله عن عيسى بن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء تخفيف وتحديد على لسان عيسى بن مريم، ولكنهم قبحهم الله بعداوته، لم يقبلوا منه شيئا وزعموا انه انسانيه. وقد يشكل على كثير من الناس ان من يزعمون انهم على دين النصرانيه دائما يفصلون الدين من السياسه، ويزعمون ان الدين مقتصر على الكنيسه، وانه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشريه والاعمال الدنيويه. وسبب ذلك ان النصارى يزعمون انهم على دين عيسى بن مريم، ودين عيسى بن مريم جل شريعته التي فيها الحلال والحرام والحدود واقامه وصلاح المجتمع انما هو في الكتاب الذي هو التوراه، وفي الانجيل زيادات ليس فيها شرع قائم مستقل. فاليهود لشدة بغضهم لموسى كذبوا بما بكتابه، ولم يأخذوا من شريعة عيسى إلا ما اختص به الإنجيل، وتركوا ما في التوراة مما وعد عيسى بالعمل به، وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية مفصل فيها الحلال والحرام وأحكام علاقات الدنيا. فاضطروا إلى أن يجعلوا تشريعا سموه الأمانة الكبرى والخيانة العظمى كما هو معروف في تاريخهم. أما التوراة فهو كتاب فيه شرع واضح تبين فيه العقائد والحلال والحرام وكل شيء، كما قال الله جل وعلا عن التوراة: وكتبنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. مع أن الإنجيل جاء فيه بعض الأحكام، ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وكثير من أحكام الإنجيل يحال فيها على ما أنزل الله على موسى في التوراة، كما قال الله في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وهذا معنى قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم، ذلك التحريم والتبيح جزيناهم بسبب بغيهم أي كفرهم وظلمهم وعدوانهم، كما بينه بقوله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله: يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا آية الظلم والبغي، حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالا عليهم، كما قال هنا: ذلك جزيناهم ببغيهم. وفي إعراب ذلك وجهان معروفان: أحدهما أنها في محل رفع، الأمر ذلك الذي قصصنا عليه جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم. الثاني أنها في محل نصب بمصدر، أي جزيناهم ذلك الجزاء. وهذا الإعراب أمره غير واحد، ولكن ابن مالك قال إن اسم الإشارة لا يكون منصوبا على المصدر إلا إذا أنكر بعده المصدر، كأن تقول كنت هذا القيام وقعدت ذلك القعود، أما لو لم تذكر بعده المصدر كأن قلت كنت هذا عن القيام أو جلست هذا عن الجلوس. يزعم ابن مالك أن هذا لا يجوز. وقال بعض العلماء هي مفعول أول لجزيناهم، لأن جزا تتعدى لمفعولين، تقول جزيت عمرا خيرا وجزيته شرا، فتكون ذلك أحد مفعول الجزاء، أي جزيناهم ذلك الجزاء بغيرهم، فتكون مفعولا به مقدما عليه فلا إشكال. والبغي أصله الظلم، أصله الإرادة، وكثيرا ما يستعمل في إرادة الظلم. وقوله وإنا لصادقون صيغة الجمع للتعظيم، والله يقول إني لصادق معظما نفسه، ومعلوم أن الله صادق على كل حال. من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. والسبب في هذا أن اليهود زعموا أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاء ولا عقوبة، وإنما كان حراما على إسرائيل، حرمه إسرائيل على نفسه فاقتدوا به. وقد تقدم أن الله أكلهم في هذه الدعوة وألقمهم بها حجرا في سورة آل عمران، في قلبه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما ألحمهم وقال قل أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، خجلوا ولم يأتوا بالتوراة، وعلموا أن القرآن مهيمن على الكتب كما قال غير مهيمن عليهم. وقال قال هنا وإنا لصادقون، فيما ذكرنا من أن حرمنا عليهم ذلك بظلمهم لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه، والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن المفسرين يذكرون أن نبي الله يعقوب أصابه المرض المسمى بعرق النساء وآلمه جدا، فنذر لله إن شفاه الله ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه، وكان هذا النذر سائغا في شرعه الإملاك، فشفاه الله فإذا أحب الشراب إليه لبن الإبل وأحب الطعام إليه لحم الإبل، فحرمهما على نفسه لذلك النذر، وأن هذا معنى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي هو لبن الإبل ولحمها. وذكرنا وقد قدمنا في تفسير البقرة أن عبد الله أن سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما أسلم فحسن إسلامه كان يتقي لحم الإبل بما كان متمرنا عليه من تحريمه، فنزل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في فروع الإسلام وأحكامه بجميعها، لا تحرموا شيئا أحله الإسلام ولا تمتنعوا من أكل شيء أحله الإسلام وإن كان محرما في شرع قبله. فهذا معنى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ومن أعظم بغيهم إفكرائهم على مريم البتول وأدعواهم عليها أنها زانية، حيث قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسر وما كانت أمك بغية، يعنون لم يكن أبوك فاحشا زانية ولم تكن أمك بغيا زانية، فمن أين أتيت بهذا الغلام، يعنون رميها بالفاحشة ما بينه الله بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومن اعظم بغيهم قد دعاهم الله زعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وأنهم صلبوه وتصديق الجهلة النصارى لهم في ذلك. وإذا كان شعارهم الصليب يزعمون أنها الخشبة التي صلب عليها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والله وهو أصدق من يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واعلموا أن كثيرا من طلبة العلم من المسلمين استحولت عليهم آراء الإفهام فدعموا أن عيسى مات وأن اليهود قتلوه وأنه ليس حيا الآن وأنه لا ينزل في آخر الزمان. وكل هذه أكاذيب إنما حمل عليها ضعاف طلبة العلم وابتهارهم بآراء الكفرة وظواهر بعض النصوص. والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن الله رفع عيسى إليه حيا وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان وأن الله ينسخ على لسانه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي وهو أنه لا يقبل الجزية من أحد ولا يلقى في زمنه إلا السيف غير الإسلام ويقتل جميع الخنازير ويدع الجزية. والتحقيق أن القرآن دل على أنه حي وأنه سينزل وأن أهل الكتاب يؤمنون به لأن الضمير في قلبه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. التحقيق أنه عيسى والمعنى أنهم يؤمنون بعيسى قبل موت عيسى بعد نزوله هذا التفسير هو الصحيح والسياق القرآني يدل عليه والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه. والدليل على أنه سياق القرآن أن الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه أي عيسى وما صلبوه أي عيسى ولكن شبه لهم أي عيسى وما قتلوه يقينا أي عيسى بل رفعه الله إليه أي عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي أي عيسى لتكون الضمائر على نسق واحد. أما الرواية الأخرى التي جاءت عن ابن عباس أن المعنى لا أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت أحد أهل الكتاب لا قبل موت عيسى وأنهم قالوا لابن عباس إذا قطع رأسه غفلة فأين له أن يؤمن به قبل موته وأنهم زعموا أنه قال ينطق لسانه بعد أن فارق رأسه جثته بالإيمان بعيسى هذا لا يخشى بعضه وبطلانه وعدم مساعدته على سياق القرآن. وكم من كتابي يموت فجأة لا يؤمن بعيسى فالتحقيق هو الأول. وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يبقى لطالب العلم هنا سؤال معروف وهو أن يقول إن الله قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فيقول إن الله قال إنه متوفيك وقال بعد ذلك ورافعك إلي فهذا دليل على أنه توفى. وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أما قوله فلما توفيتني فلا يستدل به إلا جاهل لأن هذا من كلام عيسى يوم القيامة ومعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسى وإن كان حيا إلى آخر هذه الأمة لأن ذلك يوم القيامة. يقول الله له يا عيسى فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ألم ما في نفسي إلى أن قال فكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كل هذا قوله يوم القيامة ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون توفاه الله، بل آية المائدة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به ليس قد روح، لأنه لم يقابله بالحياة، لأنه قال كنت شهيدا عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولم يقل ما دمت حيا، وقال لديمومته فيهم بقوله فلما توفيتني علمنا أنها وفاة جسد وروح لا وفاة روح فقط، إن لو كانت وفاة روح لما قال لها بقوله ما دمت فيهم، ولا قال لها بقوله ما دمت حيا، لأن الذي يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة، كما قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ولم يقل ما دمت فيهم. والجواب عن قوله إني متوفيك من أوجه متعددة، أولها أنه لا خلاف في اللسان العربي الذي نزل به القرآن، أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن العرب تقول توفاه يتوفى إذا قبضه إليه كاملا تاما، كما تقول العرب توفيت ديني من فلان أي قبضته، ولكن إطلاق التوفي على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي، فالاصطلاح اللغوي يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه جميعا، ويطلقه على الروح دون البدن اطلاق عرفي لا لغوي. فمعنى اني متوفي، ونعم المعروف في الاصول عند اكثر العلماء ان الحقيقه العرفيه مقدمه على الحقيقه اللغويه، وأن الله إذا قال توفى الله فلانا أن الأغلب الذي يسبق إلى ذهن أنها الروح دون الجسم، لأنها لا هو العرف، والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية، ولكن الحقيقة اللغوية هنا التي هي إني متوفيك أي قابضك إلي كاملا ورافعك إلي بروحك وجسمك، هذه الحقيقة اللغوية، وإن كانت تقدم عليها العرفية التي هي قبض الروح دون البدن، إلا أنها اعتدلت بأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت حقيقة لغوية معتبدة بأحاديث متواترة، ولا إشكال في ذلك. الثاني أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لئلا يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي، وقال إني متوفيك أي منيمك وقالدك في نوما، والعرب تطلق الوفاة على النوم، وجاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في موضعين، إحداهما قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل أي يعني في النوم ويعلموا ما جرعتم بالنهار، الثاني قوله في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي ولا توفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الجواب الثالث أن الله نعم قال إني متوفي، وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفي، هل هو فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين، والتحكم على الله بأنه أطاعه تحكم بلا دليل، والله متوفيه قطعا وليس بمخلده، ولكن لم يعين وقت ذلك التوفي. فإن قال قائل هذا التوفي قبل الرفع لأنه قال بعده ورافعك إليه، فالجواب أن جماهير علماء العربيات أن الرواية لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي التشريك، فيجوز بإجماع أهل اللسان العربي أن يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه، تقول جاء زيد وعمر ويكون عمر هو الأول، لأن الواو إنما تقتضي التشريك فقط، ولذا قال لئن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم النبي وعطف عليه نوحا بالواو ونوح قبل النبي، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وإن قال قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن الله تقتضي الترتيب، هو تفسيره لقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وقال يبدأ بما بدأ الله به، وفي بعض رواياته يبدأ بما بدأ الله به. فالجواب عن هذا هو ما أجاب به غير واحد من علماء العربية، أن الواو من حيث وضعه العربي لا تقتضي تقديما ولا تأخيرا، بل فإنما تقتضي مطلق التشريك، سواء كان المعطوف بها هو الأول أو هو الآخر أو كان مجتمعين في وقت واحد. فقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة لأن إنجاءهما في وقت واحد، إلا أنه إذا دب دليل الخارجي على أنها يراد بها الترتيب فلا مانع، ولكن الترتيب بذلك الدليل الخارجي لا لأصل في نفسها. وإنه قول حسان على من رواه بالواو هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، لأن الإجابة إنما هي بعد الهجاء. لا مانع من أن تقتضي الترتيب إذا دل عليه دليل خارجي، وهنا لم يدل عليه دليل خارجي. وجماهير المفسرين كما قاله كبير المفسرين أبو جعفر الطبري أن معنى إني متوحيك أي قابضك إلي كاملا واديا بجسدك وروحك، وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا مقدمة على العربية التي هي قبض الروح. أمران، أحدهما أن الله قد هدك أنه رفع جسم عيسى إليه، والأحاديث الدالة المتواترة عن النبي أن الله رفع عيسى. وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه، والله نفاها يصلب نفيا باتا، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فنفى أنهم قتلوه نفيا يقينا. وهم معذورون لأنهم ظنوا أنهم قتلوه، والله بين السبب الذي جاءهم منه الكذب والغلط، لأنه قال ولكن شبه لهم، لأن الله ألقى شبهه على رجل فصار من نظر إلى ذلك الرجل يجزم بأنه عيسى، لأن الله ألقى شبه عيسى عليه فصار الناظر إليه لا يشك في أنه عيسى، فقتلوا ذلك الرجل وصلبوا واعتقدوا أنه عيسى. فبين الله سبب كذبهم وعذرهم في غلطهم، قال ولا تشبه لهم، وأن هو نفسه فقد رفعه الله إليه، وهو عند الله جل وعلا، وسينزل في هذه الأمة آخر الزمان ويقتل الدجال، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. وإن أحيا الله آخرها من أدركه من هذه الأمة سيجد أخبار الصادق المصدوق حقا، وسيجد خرافات الكذابين من أتباع الفرنج باطلا، لأن الله أصدق من يقول، وهو يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ويقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، الله أصدق من يقول. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الواو في قوله فإن كذبوك، قال بعض العلماء راجعة إلى اليهود لأنهم أقرب من نكر، في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فإن كذبوك، وقالوا لم تحرم علينا هذه الأشياء جزاء ببغينا، بل ما كان حراما علينا إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه. فقل ربكم برحمة واسعة. الوجه الثاني أنه راجع إلى كفار مكة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن شركهم بالله باطل، وأن تشريعهم الحلال والحرام بالكيد باطل، فإن كذبوك. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، والبحيرة حق والسائبة حق وما دار نذر ذلك. فقل ربكم برحمة واسعة. وقال بعض العلماء يرجع إلى الجميع، فإن كذبك الكفرة المعادون المعاندون من مشركين ويهود. فقل لهم ربكم الذي أنشأكم وأوجدكم برحمة واسعة، إلا أن هذه الرحمة واسعة. قال الله في سورة الأعراف أنها مخصوصة بالمتقين، حيث قال رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ذلك لكافر وفاجر. وقد قدمنا في تفسير البسملة والفاتحة أن الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه منها اسم الرحمن والرحيم، وأن الرحمن هو الرحمة الشاملة في الدنيا لجميع الأخلاق. قالوا كل واحدة منها مرارة مقطعة مدخرة، معناه أنها قوس يتقيد به الإنسان، وأنه يدخرها أجمالا فلا تدور. فكل مقطعة مدخر من الأرض والثمار تجب فيه الزكاة عند مالكنا التابعي، وإنهما اتفقا أيضا على أن الأشجار ليس فيهما نيران فيهم مقتات مدخر إلا الزبيب والثمر خاصة، ولم يجد مالكنا التابعي الزكاة إلا بالتمر والزبيب خاصة، أما غيرهما منهما الأشجار فليست عندهما من مالكات والمدخر، ولم يجدا فيها شيئا إلا الزبيب والثمر. وأما الحبوب فإنها لكما اتفق هذا على أن كل ما يحتاج ويدخر من الحبوب أنه تجب فيه الزكاة، فللحصول وللحصول على ما قررنا والحبوب المقتاتة المدخرة. وقد في التعليق على علمنا هذا الذي دل الإجماع والنص عليهما، ونحوهما من الترك والعالم من الترك والعالم والعلوم والوعاء، وما الحقائق الثمانية كالبسيمة والجرداء والكمة والسنة والحوت إلى علم ذلك من أنواع الحقائق الثمانية، وأن القطانية والعلمية والوعاء وذلك ما يموت في غيره من الحوت والكمة والسنة والجرداء والجرداء والجرداء. وبسيلة أن السنة فما تراهنا بمالكم أنها لا زكاة فيها وأنها على كلها يؤدى من أصحاب مالك، إلا أن نكرانا بمالك أن السنة من أنواع القطان في باب الربا لا في باب الزكاة، وتعالى قوله أن السنة هي بسيلة من أنواع القطان وهذه الحفظ هي التي تقتات وتتخر وتجب فيها الزكاة القمع والتعليق والسلك للعالم وما والمراد والورد والسحن وما القطان تقتات من الحمص وتسيلة من الحوت والجبال والجبلان والمدرات إلى غير ذلك. هذه الحبوب التي تقتات وتتخر تجب فيها الزكاة عند مالك والتابعين، ومما اختلف في شيئين، احدهما ان مالكا يقول ان القطاني يضم بعضها الى بعض في الزكاه، وان القمح والتعليق والسر يضم بعضها الى بعض، فمن حسد عند مالك وفقا من فوق، وحسد وفقا من جربان، وحسد وفقا من تسهيله، ووفقا من جبلاء وفقا من حمص، فإنه تجب عليه الزكاة لأنها خمسة عرق من جنس واحد وهي اختلفت أنواعها ولم يعدها إلى بعض، والحاج من كل نوع بحسبه. والشافعي يقول لا يضر لا يضر شيء منها إلا شيء، لا يضر شيء إلا ربا ولا طريق إلا حمص، بل كتب في جهاده إذا حسد خمسة عرق من واحد وجبت الزكاة وإلا بدا سمع أن الشافعي يقول ذلك وطرحه إلى الشعير والشعير إلى القلب ولفته إلى واحد منهما ومالك يقول إنه إذا قطع وسطين من قمح ورسطين من شعير ورسط من سلك أنها تكون خمسة أوسق يضم بعضها إلى بعض فتجيب فيها الزكاة ويخرج عن كل الناس حسبه. أما العدد عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلاثة. والحاصل أن مالكا لا يضم عنده إلا أنواع القطان الثمانية يضم بعضها إلى بعض ويضم عنده القمح والشعير والسلك هذه الثلاثة بعضها إلى بعض وأما غيرها لا فلا يضم فلا يضم ثمر إلى قمح ولا سلك إلى ذرة ولا ذرة إلى غيره بل كل بحسبه. والشافعي لا يضم شيء من هذا إلى شيء. وكان بما قال عقيل مذهب مالك والشافعي وقد اختلف في أشياء منها الزيتون هل فيه زكاة هذا فمشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الزيتون تجب فيه الزكاة إذا بلغ حقه خمسة أوسق ولكنه لا يخرج إلا من زيته فإذا كان حق الزيتون خمسة أوسق وجبت الزكاة فيه ولكن الإخراج من زيته والعشور ونصف العشر فالوجوب في الحد والإخراج من الزيت هذا مشهور مذهب مالك ومثل الزيتون عند مالك في هذا لأنه يباع ويصاب العشق من الحد ثم يخرج من الزيت مثل الزيتون عند الشمشم ومثل الزيتون عند الشمشم وتترك في الأحمر والقرقم والقرقم حق العصفور هذه الأربعة التي هي الزيتون والشمشم والقرقم وتترك في الأحمر خاصة هي عند مالك إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة وأخرج العشور ونصفه من زيتها. ومذهب تعالى مشهور مذهبه رحمه الله ولا زكاة عند مالك في كتان ولا في غيره مما ذكرنا. ومذهب الإمام الشافعي مختلف أيضا في الزيتون فقال في القديم إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه وقد ورد عن عمر وابن عباس أثر أن في الزيتون زكاة فتدعان ذلك لا تقوم حجة لواحد منهما. وإذا كان مذهب الشافعي في الجديد أن الزيتون لا زكاة فيه والخلاف عنده في القرطوم أيضا كالخلاف في الزيتون فيه الزكاة في الجديد بالقديم وفي الجديد لا زكاة فيه. وهذا معروف عندهم واختلاف العلماء في زكاة العسل معروف يكره في هذا المحل عند الآيات الدالة على هذا. وإن كان العسل ليس في نفسه مما تنبت الأرض ولكن نحله طاعة بما تنبت الأرض فتخرجه زكاة العسل. الخلاف معروف في هذين العلماء فعند مالك لا زكاة في العسل والخلاف عن الشافعي في القديم يزكى العسل وفي مذهبه الجديد لا يزكى. ومذهب الإمام أحمد زكاة العسل ومذهب أبي حنيفة إنه إن كان في أرض العشور زكي وإلا فلا. وقد وردت في زكاة العسل أحاديث متعددة في حديث بني شرابة وهم بطل من بني هرم أنهم كانوا يودون زكاة عسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وغير واحد من المحدثين إن زكاة العسل لم يثبت فيها حديث واحد قائم ولم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من صالح وكلام. وعبد بن قالوا وتقل غراءات لله وعبد بن عسل أدم الزكاة في العسل للقياس على اللبن قالوا إن العسل واللبن كلاهما مائع خارج من حيوان والدفن لا زكاة فيه. والعسل كذلك. للحاصل أن العسل وردت في الزكاة فيه أحاديث متعاطفة، قال بعضهم بعضها يشد بعضا، أخذ بمضمونها إمام أحمد في طائفة من العلماء فأوجب الزكاة في العسل، وجمهور منهم الشافعي في الجديد ومالك قالوا لا زكاة في العسل لأنه لم يمت فيه شيء، والأصل براءة مما وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في العموم، ومما أخذنا لكم من الأرض. أو كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون، قال روى عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة، وروى بعضهم أنه ليس فيه الزكاة، وليس عند الإمام أحمد زكاة في العصفور ولا في الكفتان، وإنما الزكاة عند أحمد رحمه الله لما استوجب ثلاثة أشياء، لأن عدة الزكاة عنده مؤكدة من ثلاثة أوصاف، وهي أن يكون الشيء مكيلا، وأن يكون يلبس لا يبقى مبلولا دائما، وأن يكون يبقى فيجوز ادخاره لبقائه. فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة بأن كان يكاد ويلبس ويبقى ففيه الزكاة عند الإمام أحمد. ولذا قال إن بعض الأشجار إن فيما رأت تكاد وتلبس وتبقى، فلا يشترط كونها قوتا سواء كانت قوتا أو غير قوت. ولذا أوجب الإمام أحمد الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي، لأن مالك والشافعي اشترط الاقتياد والادخار، وأحمد لم يشترط الاقتياد، قال إن كان الشيء يكال ويلبس ويبقى وجبت فيه الزكاة. وإذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار لأنها تلبس وتبقى وإن كانت لا يمكن أن تكون قوتا، وأوجبها في بعض ثمار الأشجار كالفستق والبندق وما مدراهما، فلا مذهب الإمام أحمد. وكذلك أوجب الزكاة في كل حق يلبس ويبقى ويكال وإن كان لا يقتل، تجب الزكاة عنده في الأغاثير والتي تصلح الطعام كالكمون في نوعين يحمل والأسود والكراهية والأنيسون وما جرى مجرى ذلك، وتجب عنده في كل بشر يطرح، وتجب عنده الزكاة في بدر الكفتان وفي بدر الخيار وفي بدر الخيار والقفتان وكل ما جرى مجرى ذلك، لأنها حبوب حيثت وتكال وتبقى. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تجب عندهم الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسط، أعني مالكا والشافعي والإمام أحمد، لأن عموم فيما سقط السماء والأوسط وعموم مما أخرجنا لكم من الأرض يخصصه عندهم حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلا بد أقل نصاب الحبوب والثمار أن يبلغ خمسة أوسق، والوسخ بالذبح والكسب ستون صاعا بإجماع العلماء، الوسخ ستون صاعا، والصاع بالتقريب، الصاع الشرعي النبوي بالتقريب، ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو الذبح وزن رقل وزلوس في البغداد، فوزن الرقل وزلوس الرقل في البغداد هو الصاع النبوي، فعدة الأوساق بالأمداد الهمد ومئات أمد، وبالصيعان ثلاث مئات صاع، وبالأبطال 1600 رقل. هذا هو نصاب الحبوب والثمار، والرقل عندهم عندما حققه مالك وأصحابه، وهم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، هم أدرى الناس بقدر الصاع والمد، لأنهم في محل الصاع والمد، قدره عندهم يعني بالوزن 1600 رقل، ووزن الرقل عندهم 128 درهما مكيا، لأن وزن الذهب والفضة وزن مكة والكيس حيث عرفنا دينا رجل اليقظ 180 وعشرون درهما مكيا وذو الدرهم المكي 50 يقوم ساحته من مغرب الشعير وزيادة ابن حزم وزيادة ابن حزم 5 أتباع حتى ردها المحققون من علماء المالكية هذا هو المثال وستون فهو 5 أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أشهر صدقة والمزكيات فيها عندهم تفتي فيها نوعان يخرطان قبل إخراج الزكاة إلى نزاع وهما التمر والزبيب وزبيب العنب اليابس فإنه إذا كان إذا بدا صلاح التمر يتهيأ العنب للأكل يخرطان فيرسل السلطان إليهما خالصا حافلا يحرسهما بشرط أن يكون أمين العدلات عارفا بالخلق صادق الحذر غالبا فيأتي بهذا البستان ويخلصه نخلة النخلة فيقول في هذه النخلة الآن سلامي من الفلاح من الزهو ثم يكون فيها من أرض بكذا فإذا يبست وجدت رطبها نقص بكذا فيحصل منها من السم اليابس قدر كذا وكذا ثم إذا خرطوا ذلك وحزموا قدر ما يحصل منه من السم اليابس قيدوه على صاحبه وقالوا لصاحبه بينك وبين بستانك فكل ما شئت ودع ما شئت وتصرف به كيف شئت ولكنه عند الجلال أد قدر على الخرط ثمر يابسا أو زبيبا يابسا وهذا لم يخالف فيه إلا القليل من العلماء كجماهير العلماء على الخرط وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر في وادي القرى نزلت الحارث امرأة فقال لقومه خمس كم يخرج منه فخرصوا فخرصه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحارث وقال لها في خفه أرى أن تحصل منه 10 عشق من التمر اليابس نحن نحتوي حتى نرجع لسفرنا فلما رجعوا من غزوة تبوك سلام المرأة فقالت خرج منه 10 عشق مطابقة لحجره صلى الله عليه وسلم مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم والبخاري ويدل على أن الخرط حق وأنه سنة وظاهر وأنهم ما خرطوا إلا أن يأخذوا زكاة الرؤيا كانوا قاهرين والأحاديث الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الخالص كعبد الله بن رواحة وغيره إلى يهود خيبر فيقيس عليهم النخل ويقول لهم إن شئتم خذوه بهذا الكيس وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيس هذا معروف وشن طائفة من العلماء فقال الشعبي الخرص بدعة وقال سفيان الثوري لا يجوز الخرص لأنه ظن وتخمين وظن أدلب الحديث وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال الخرص ظن وتخمين لا يثبت به حكم هذا إنما كان النبي يأمر بخرط النخيل تخويفا لقائمين عليه من أن يخونوا فالمقصود به عنده تخويفهم من القيامة وقالوا لا يجوز لا يؤمن بالخرط ولا يثبت به حكم لأنه ظن وتخمين وظن لا يغني من الحق شيئا فجمهور العلماء على أن الخرط حق ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة فبعضهم يقول واجب لكي يقع على اهل النخول في ثمارهم لانهم يحتاجون الى الاكل منها ولا تضيع حقوق العقارى الى اكلها قبل الخرط وان يعلم قدر ما فيها يدع هؤلاء والخرط يجمع مصلحه الطرفين لان يقضي ان يخلى بين اهل زكاتهم وزكاتهم وتحرم للعقارى حقوقهم وقال بعض العلماء الوجوب لا يلزمه الا بدليل جازم بعضهم يقول هو سنه والدليل على